بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. هنالك إثارة كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة، مفادها البحث في مدى صحة هذا التقويم الذي نتعامل به. نحن نتعبد بالتقويم القمري، صومنا وحجنا ومواسمنا العبادية مرتبطة بهذا التقويم. في السنوات الأخيرة أثار بعضهم هذه الإثارة، وهو ما الدليل على صحة هذا التقويم الذي نتعبد به؟ والبحث في هذه المسألة ليس ترفا علميا، يعني ليست قضية مجرد مسألة تاريخية أو مسألة مرتبطة بعلم الجغرافيا أو شيء، لا، قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بماذا؟ بطقوسنا وشعائرنا الدينية، لأنه على فرض وجود خطأ في هذا التقويم يعني أن كل عباداتنا هي خاطئة، فنحن نصوم في غير وقت الصوم ونحج في غير وقت الحج، وفي هذه الأيام نحيي أيام محرم الحرام في غير شهرها. لذلك الحديث في هذه القضية ليس حديثا ترفيا كما توهمه كثير من الناس، وإنما هي قضية تمس مباشرة طقوسنا وشعائرنا العبادية. من هنا نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذه الإثارة. نأتي الآن إلى النقطة الأولى، وهو بيان الإشكال. ما الإشكال بالضبط؟ عندما نرجع للبشر نجد أنه عندهم أكثر من تقويم. طبعا المقصود بالتقويم ليس مبدأ حساب السنة مثل السنة الهجرية، مبدأ حسابها ماذا؟ هجرة النبي. السنة الميلادية مبدأ حسابها ماذا؟ مولد عيسى. السنة العبرية مبدأ حسابها خروج بني إسرائيل، الفصح. لا، ليس هذا بحثنا. بحثنا هو في التقويم، في آلية حساب السنين والأشهر. عندما ننظر إلى شعوب الأرض نجد أنه عندهم أكثر من تقويم، أشهرها ثلاثة تقاويم. لا بد أن نسلط عليها الضوء لنفهم الإشكال. صلوا على محمد وآل محمد. التقويم الأول هو التقويم الشمسي، وهذا التقويم مبني على اعتبار دورة كاملة للأرض حول الشمس، إذا قامت الأرض بدورة كاملة حول الشمس تسمى هذه الدورة ماذا؟ سنة. السنة في هذا التقويم دورة كاملة للأرض. كم مدة هذه الدورة بالدقة وبالتحديد؟ 365 يوما وخمس ساعات وثمانية وأربعين دقيقة وستة وأربعين ثانية. هذه بالدقة مدة دوران الأرض حول الشمس. هذه المدة تقسم على 12 شهر. أيام هذه الشهور تتفاوت بين 30 يوم وبين 31 يوم، سوى شهر واحد عندنا هو 28 يوم. أي شهر؟ فبراير، الشهر الثاني. هذا الشهر يصبح عدد أيامه 29 يوما مرة كل 4 سنوات. لماذا يزاد هذا اليوم؟ لأن دوران الأرض حول الشمس 365 يوم وكسور اللي هي 6 ساعات تقريبا. هذه 6 ساعات لا يمكن أن توضع في السنة الواحدة، ما يمكن نضيف إلى شهر 6 ساعات، فتجمع 6 ساعات في 4 سنوات. كم تعطينا؟ 6 ضرب 4 يعني يوم كامل. فكل 4 سنوات تجمع هذه الساعات فتصبح يوما وتضاف إلى الشهر الثاني من التقويم الشمسي. هذه العملية تسمى الكبس لتفادي تضخم هذه الكسور، لأنك إذا تتحدث في 4 سنوات يوم، في 40 سنة كم يصير؟ 10 أيام. في 400 سنة كم؟ 100 يوم، تصير شهور. فلذلك يضاف هذا اليوم مرة كل 4 سنوات لتكبس هذه السنة ويتفادى تضييع هذه الكسور. هذا التقويم الشمسي. عندنا تقويم آخر اسمه التقويم النجمي، وهذا التقويم من أشهر الشعوب التي اعتمدت الشعب المصري، الحضارة المصرية، وهو التقويم الذي تبدأ سنته بظهور نجم الشعرة. هذا النجم إذا ظهر تبدأ السنة معه، ولا تبدأ السنة التي تليها إلا بظهور هذا النجم مرة أخرى. طبعا ليش المصريين اعتمدوا هذا التقويم؟ لسبب واضح، أن ظهور هذا النجم ارتبط بفيضان النيل، فلذلك هذا النجم مهم جدا بالنسبة لهذا الشعب. الفارق بين التقويم النجمي والتقويم الشمسي بضع دقائق، لكن يقال أن التقويم النجمي أدق، لأن ظهور النجم في السماء دليل على رجوع الأرض إلى نفس النقطة التي كانت فيها، لكن الفرق بسيط جدا. هذا التقويم الثاني. التقويم الثالث هو التقويم القمري، وهو التقويم الذي تعتبر سنته 12 دورة للقمر حول الأرض. السنة القمرية ما هي؟ القمر يدور دورة حول الأرض، هذا يسمى شهر. دار القمر 12 مرة حول الأرض، هذه تعتبر سنة. مدة دوران القمر حول الأرض تحديدا بين 29 يوم و30 يوم كما هو معروف. السنة كم هي؟ 354 يوم و8 ساعات و48 دقيقة. زين، الآن احنا ما عندنا مشكلة كبيرة بين التقويم الشمسي والتقويم النجمي. وين المشكلة؟ الفارق بين التقويم الشمسي والتقويم القمري، الفارق قرابة 11 يوم، فارق كبير. وهذا الفارق سبب أن السنة القمرية هي عائمة في السنة الشمسية، الشهور القمرية لا تطابق الشهور الشمسية، لذلك نجدها ماذا؟ تتنقل. فلذلك مثلا شهر رمضان بعض الأحيان يأتينا في الصيف، بعد فترة يأتينا في الربيع، إلى أن يرجع للشتاء ثم الصيف وهكذا. فنجد أن السنة القمرية تعوم في السنة الشمسية، لماذا؟ لكون السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية. هنا جاء أصحاب هذه النظرية قالوا هذه المسألة مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأننا نجد أن السنة القمرية هي سنة غير منضبطة، شهورها تتنقل في ضمن السنة الشمسية وبالتالي في ضمن الفصول. المشكلة هذه كانت عند العرب، العرب التفتوا إلى هذه المشكلة، خصوصا وأن مواسم العرب كانت بالأشهر القمرية، وأسواقهم وتجارتهم مرتبطة بهذا بهذه الأشهر. الآن إذا السوق في الربيع سيأتيك الناس، لكن لو السوق يأتي في الصيف مثلا، أنت سوقك في شهر رجب، السنة رجب في الربيع سيأتيك الناس، صار في الصيف في الجزيرة العربية ستتضرر. العرب تضرروا بهذا الشيء بسبب أن السنة تتنقل بين فصول السنة الشمسية. فماذا فعلوا؟ تعلموا قضية من اليهود، وهي أن يقوموا بكبس السنة بحيث تبقى شهور السنة القمرية متطابقة مع شهور السنة الشمسية، وبالتالي يصبح لكل شهر قمري موضع في السنة ثابت لا يتغير. زين، السنة القمرية تكبس بيوم كل 4 سنوات، سنة الشمسية عفوا يوم كل 4 سنوات. ماذا فعل العرب؟ أضافوا شهرا كل 3 سنوات، لأنه كم الفارق بين التقويمين؟ 11 يوم. في الثلاث سنوات يصير شهر، فأضافوا شهرا اسمه شهر النسيء، وأضافوه كل 3 سنوات، يعني كل 3 سنوات تكبس السنة القمرية بإضافة شهر لها، فتصبح مطابقة للسنة الشمسية، وبالتالي نضمن أن شهور السنة القمرية تبقى في مواضعها. والعرب بقوا على هذه القضية سنين طويلة. زين، الآن الشهور القمرية ثابتة ومتغيرة، ها متغيرة، وهذا الذي نعيشه اليوم. أصحاب هذه الدعوة قالوا عندنا مشكلة، قالوا هناك مشكلة حصلت، وهي أننا ألغينا شهرا من شهور السنة القمرية وهو شهر النسيء، فأصبح التقويم القمري غير مقوم غير منضبط، كل التقويم منضبطة إلا التقويم القمري. الحل ما هو؟ قالوا لا بد من تقويم هذا التقويم بأن نقوم بإرجاع شهر النسيء. فالمسلمون اليوم صلاتهم خطأ، صومهم خطأ، حجهم خطأ، لماذا؟ لوجود خطأ في التقويم بسقوط شهر كامل فيه. والحل ما هو؟ أن نصلح هذا التقويم بأن نرجع شهر النسيء. واضح الصورة إن شاء الله. إذن هناك دعاوى اليوم إلى إرجاع شهر آخر للتقويم القمري لكي يصبح منضبطا طيلة السنة. يعني الشهر ألف هو في الشتاء يبقى طيلة حياته في الشتاء. زين، نأتي الآن إلى مبررات هذا القول ونناقشها. أصحاب هذا الإشكال وهذه الدعوة، ما هي المبررات التي دعتهم لهذه الدعوة؟ قالوا عندنا عدة مبررات تجعلنا نؤمن بخطأ هذا التقويم وضرورة تقويمه وإصلاحه بإرجاع شهر النسل. المبرر الأول، قالوا المبرر الأول هي معاني أسماء الشهور. كيف؟ قال الآن خذ التقويم القمري وانظر إلى أسماء الشهور. مثلا شهر ربيع، شنو يعني ربيع؟ غير فصل الربيع. زين، المفروض أن شهر ربيع يأتي دائما وأبدا في فصل الربيع. اليوم ما يأتي في فصل الربيع، كيف يكون اسمه ربيع ويأتي في الصيف أو في الشتاء؟ شهر جمادى، قالوا جمادى من تجمد الماء، يعني أي فصل؟ الشتاء. هذا جمادى يأتي في الصيف الآن. وهكذا رمضان، قالوا من الرمضي أو الرمضي، وهي المطر التي تنزل في آخر الصيف إيذانا بدخول فصل الخريف. كيف يأتي رمضان في الصيف والحال أنه متى؟ في الخريف. فقالوا معاني أسماء الشهور هي أفضل دليل على اختلال هذا التقويم. نجي نناقش هذه الدعوة. طبعا هذا أقوى دليل عندهم، بدأنا بالأقوى. أول مناقشة، هذه الدعوة تتم في حال قام الدليل على أن أسماء الشهور توقيفية، يعني الذي أطلق هذه الأسماء على هذه الشهور هو من؟ هو الشارع المقدس، جاءت من لدن حكيم خبير. وهل يوجد دليل على هذا؟ لا دليل على هذا، ما في دليل. بل الدليل قام على أن هذه تسميات ماذا؟ عربية. والإنسان عندما يسمي تارة يلحظ المعنى وتارة لا يلحظ المعنى. تارة أنا أسمي ابني مثلا حسن، لماذا؟ لحسن وجهه، فأنا لاحظت المعنى. وتارة لا ألحظ المعنى، ألحظ اللفظ بس. مثل الآن أغلب العائلات تختار أسماء ألفاظها جميلة لكن لا يفهمون المعنى. تشوف مثلا عند اسم هزار، شنو يعني هزار؟ تسأل الأب أو الأم شنو يعني هزار؟ لا أدري، لكن الاسم جميل. نغمان، شهناز، شخابيط، ماذا يعني الاسم؟ ما يعرفوا ماذا يعني الاسم، لكن يلحظون جمال ماذا؟ اللفظ. موجود هذا الآن، نعيش هذا الشيء. أو لا، العرب ترى في التسميات عندهم قضايا عجيبة. العرب كانوا يسمون عبيدهم ومواليهم بأحسن الأسماء، ويسمون أبناءهم بأبشع الأسماء. كلاب، هذه الأسماء عند العرب. لماذا؟ يسأل ذاك العربي، قال موالينا لأن أسماءهم لنا في البيت، ننادي بهذه الأسماء، نسمي بأسماء جميلة رقيقة لطيفة. أما أبناؤنا فأسماؤهم لمن؟ لأعدائنا. بعد ما سمي ولدي رقيق وفي الحرب ينادونه يا رقيق، الاسم ما يخوف، لابد من اسم يرعب الأعداء. نفس الشيء، العرب أطلقوا هذه التسمية على هذه الشهور، ما الدليل على أنهم لحظوا هذه المعاني؟ لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلاف ذلك، وهو أن العرب لم يتفقوا على أسماء الشهور، الأسماء الموجودة عندنا اليوم هذه أسماء قريش، بعض قبائل العرب، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، وإلا القبائل الأخرى لها أسماء مختلفة، مثلا مؤتمر، ناجر، خوان، غني، الأصم، عاذل، هذه أسماء بعض القبائل الأخرى. فلذلك لا دليل على أن هذه الأسماء نظرت إلى معاني، هذا واحد. ثانيا سلمنا أن العرب أطلقوا هذه الأسماء ونظروا إلى معانيها، سلمنا بذلك. لكن من الذي يقول أن هذه المعاني التي أنت تفهمها هي المعاني المقصودة؟ نأتي بمثال. مثلا قالوا جمادى من تجمد الماء، يعني الشتاء. ارجع إلى بعض المعاجم يقولون جمادى من جمود السماء. ماذا يعني جمود السماء؟ يعني القحط. على المعنى الأول جمادة تجمد الماء، أي فصل؟ شتاء. وعلى المعنى الثاني جمود السماء، أي فصل؟ صيف. تباين. أنت على أساس تقول جمادة هذا معناه؟ أو رمضان، قال البعض من الرمضي مطر ينزل في أول الخريف. جيد، عندنا رأي ثاني أن رمضان من الرمض، أي الأرض الحارة الرمضاء. على الأول يكون الخريف، وعلى المعنى الثاني يكون متى؟ صيف. من الذي يقول أن هذه المعاني التي أنت فهمتها هي المعاني التي لاحظها العرب؟ هذه مشكلة في المعاني. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، سلمنا أن العرب لاحظوا هذه المعاني نفسها. عندكم مشكلة كبيرة في الترتيب. شهر ربيع المراد أنه ربيع، ربيع الثاني ربيع. إذا قلنا أن جمادى المراد منه جمود الماء الشتاء، فكيف يكون الشتاء بعد الربيع؟ ما يصير. إذا جمادى بمعنى جمود الماء، كيف يكون قبله الربيع؟ المفروض الشتاء ثم الربيع. أصلا ترتيب الشهور لا ينضبط مع هذه المعاني. ولذلك التمسك بمعاني أسماء الشهور غير صحيح. بل حتى التقويم الذي نستعمله اليوم، التقويم الشمسي، أسماء الشهور لها معاني مختلفة لمواقعها. قد البعض يقول غريبة، كيف ربيع وليس ربيع؟ عادي. الآن نحن في أي شهر؟ أغسطس. أغسطس هذا اسم ملك، بعده سبتمبر. سبتمبر ست، سبتمبر سبت يعني سبعة، المفروض يعني هو الشهر السابع، في حين أن سبتمبر هو الشهر التاسع. أكتوبر أكت يعني ثمانية، الشهر العاشر. نوفمبر نوفي يعني تسعة، والشهر الحادي عشر. حتى السنة الشمسية، الشهور الشمسية معانيها تختلف عن مواضعها. ولذلك التمسك بمعاني أسماء الشهور هذا غير صحيح، وينقذ بهذه الأمور الثلاثة. فهذا المبرر لا قيمة له. زين، نأتي الآن إلى المبرر الثاني. قالوا أن السنة بهذا التفصيل، السنة القمرية، تعطل مصالح الناس، فيها تعطيل لمصالح الناس. كيف؟ قال افترض أنت مزارع، أنت اليوم مزارع، وأنت ملتزم أنك مثلا تزرع الأرض في شهر رمضان. جيد، رمضان هذه السنة في الصيف، السنة المقبلة سيكون أين؟ في الربيع، بعد عشر سنوات سيكون في الشتاء. يقول كيف ممكن أن تضبط الموسم الزراعي والحال أن التقويم متغير؟ أنت عندك مثلا موسم ترفيهي، مثلا مسابقات شتوية لا يمكن أن تحددها بشهر من الشهور لأن الشهور تتنقل. فقالوا أن اعتماد هذا التقويم فيه تعطيل لكثير من مصالح الناس. زين، ما الجواب؟ قل القضية ببساطة، هذا الإشكال مبني على توهم أن الله عز وجل أمرنا باعتماد هذا التقويم من جهة ونهانا عن اعتماد غيره، وهذا غير صحيح. لماذا؟ هل أمرنا الله باعتماد هذا التقويم؟ نعم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الله أمرنا باستعمال هذا التقويم، لكن استعماله لماذا؟ لضبط المواسم الدينية. هذا التقويم مرتبط بالعبادات وبالطقوس الدينية، علما أن أغلب الأديان في العالم مناسباتها الدينية بالتقويم القمري. لكن هل نهانا الله عن استعمال تقويم آخر؟ لا، لا يوجد نهي. فيمكن اعتماد التقويم القمري للمواسم العبادية واعتماد أي تقويم آخر للأمور الحياتية، لا مانع من ذلك، لا يوجد أي نهي عن ذلك. وكل تقويم له فوائده. ولماذا بعض الشعوب اعتمدت التقويم الشمسي وبعضها اعتمد التقويم القمري؟ قضية مناخية. التقويم القمري له ميزة، تقويم الشمسي تنضبط الفصول، لكن لو استيقظت أنت لا تعرف أي يوم من الشهر في ذاك الزمن. التقويم القمري الهلال في السماء مثل العداد، مثل الكالندر، بمجرد النظر في الهلال تعرف أنت في أي يوم من أيام الشهر بحسب حجم الهلال. لذلك كان في السابق استعمال التقويم القمري أكثر عملية من جهة تحديد الأيام والشهور. فهذا المبرر يمكن تجاوزه ببساطة. بماذا؟ بأن يجعل تقويم للقضايا الدينية وتقويم آخر للأمور المعاشية الحياتية، وهذا أمر واضح. هذا المبرر الثاني وسقط أيضا. المبرر الثالث، قالوا أن هذا التقويم، التقويم القمري، عندنا فيه أشهر حرم. جيد، لماذا حرم الله الأشهر الحرم؟ قال القرآن ينطق أن الله سماها أشهرا حرما لتحريم الصيد فيها، القرآن ذكر. وقالوا لماذا حرم الله الصيد؟ قال هذا حفاظ على الثروة الحيوانية. الآن كل الدول في مواسم التزاوج والتكاثر للحيوانات يمنع الصيد. زين، مواسم التزاوج والتكاثر للحيوانات مرتبطة بماذا؟ بالفصول. فلو كان التقويم غير ثابت كما هو اليوم فلا معنى لتحريم الشهور، لأن الحيوانات لا تتعامل بهذا التقويم وإنما تتعامل بالفصول. فقالوا تحريم الصيد في هذه الأشهر دليل على أن لها مواقع في السنة لا تتغير. الشهر الكذائي في الشتاء، يعني المفروض الأشهر الحرم تكون في مواسم تزاوج الحيوان. وهذا بعد دليل ومبرر أضعف من كل المبررات الأخرى. لماذا؟ أولا، من قال أن علة تحريم الأشهر الحرم هو تحريم الصيد؟ هناك خلل في فهم آيات القرآن. لماذا؟ إذا رجعنا إلى آيات القرآن، هي حرمت الصيد في حال الإحرام، لا أنها حرمت الصيد طيلة هذه الأشهر. نقرأ في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. مو وأنتم في الأشهر الحرم، لا، أنتم حرم، يعني في حال تلبسكم بالإحرام يحرم عليكم الصيد. ولذلك في الآية الأخرى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا أنهيتم المناسك وتحللتم من الإحرام لكم أن تصطادوا. ما عندنا آية تقول أن الصيد محرم في الأشهر الحرم لكي يأتي هذا المحذور. هذا من جهة. زين، لو سلمنا لهم بهذا الفهم تنزلنا، ممكن نحن لا نفهم القرآن، هم بس يفهمون. جيد، هل مواسم تكاثر الحيوانات هي نفسها في كل الكرة الأرضية؟ يعني مثلا لو قلنا الأشهر الحرم تأتي في الخريف أو في الربيع، فترة التزاوج، الآن نحن في هذه المنطقة في الجزيرة العربية أو في الشرق الأوسط عندنا فصل الربيع، هذا موسم تزاوج، صحيح أو لا؟ هل في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عندهم فصل الربيع بعد؟ لا طبعا. إذا نحن عندنا ربيع في النصف الجنوبي، ماذا؟ خريف. والكلام نفس الكلام إذا نرجع إلى المبرر الأول، لو قلت أن فصل الربيع، عفوا، لو قلت أن شهر ربيع لابد أن يكون في فصل الربيع، جيد، فصل الربيع لأي منطقة في العالم؟ إحنا إذا عندنا ربيع يكون في النصف الجنوبي ماذا؟ خريف. إذا كان جمادة بمعنى الشتاء، فنحن إذا عندنا جمادة في النصف الجنوبي ماذا؟ صيف عندهم. أصلا القضية لا تنضبط، لا توجد عندنا فصول ثابتة في كل الأرض. نفس صاحب هذا الإشكال الظاهر عند نقص في فهم الجغرافيا، لا يعرف أن الأرض الفصول فيها ماذا؟ تختلف. فلذلك أيضا هذا المبرر هو مبرر غير صحيح، بل مبني عن سوء فهم للقرآن الكريم. نأتي للمبرر الرابع، وهو أكثر مبرر يذكر في السنوات الأخيرة. قالوا هذا التقويم بصورته الحالية فيه أو ينافي العدل الإلهي والرحمة الإلهية. ليش؟ قالوا نحن صمنا رمضان في الصيف، كيف يشرع لنا الله عز وجل أن نصوم طيلة هذه الساعات، 16 ساعة، 18 ساعة، بعض المناطق في الأرض كم؟ 20 ساعة. أين هذا من رحمة الله؟ أين هذا من لطف الله عز وجل بنا؟ ثم لو سلمنا بهذا، قال كيف نحن في هذه المنطقة نصوم مثلا 18 ساعة وبعض المناطق الأخرى كم تصوم؟ 6 ساعات. أين العدل؟ لماذا تذكر هذه القضية؟ لأنها أمر وجداني يريد أن يمسك. أنت جربت الصوم بالذات في المناطق التي لا توجد فيها خدمات يقول لا، أنت بالوجدان ترى أن هذا الأمر مجحف. ما الجواب على هذا؟ زين، نقول أولا نحن صمنا في الصيف ورأينا أن القضية عادية، صمنا وصام أبناؤنا وبناتنا والمسألة طبيعية، لا حرج فيها ولا ظلم فيها. ثم لو قلنا بوجود حرج، فالحرج فيها شخصي لا نوعي، هذا نحن صمنا ولم يحصل شيء. نعم، من كان يتحرج من الصوم، القرآن الكريم واضح: فمن كان منكم على فعدة من أيام أخرى، من صام ووجد أن الصوم يثقله ويتعبه ماذا يفعل؟ الله جوز له الإفطار. لماذا؟ وضع قاعدة عامة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حل هذه المسألة من وجد في نفسه حرج يفطر، تنتهي القضية. ليس الحل أن نتلاعب بالتقويم. وثانيا الآن الدعوة ما هي؟ قالوا إذا قومنا هذا التقويم سيكون رمضان في شهر سبتمبر، يعني أصحاب هذه الدعوة الشهر الجاي رمضانهم بيصوموا الشهر الجاي، طبعا موجود يعني حوالينا أصحاب هذه الدعوة. رمضان يبدأ بعد أيام لعله. قال شهر سبتمبر هو شهر الاعتدال، اعتدال الليل والنهار بعد الصوم 12 ساعة نصف اليوم. جيد، سلمنا بها. هذا الاعتدال في كل الأرض؟ لا طبعا. هل المناطق القطبية، قطب الشمال مثلا، أيضا يصومون 12 ساعة فقط؟ أصلا بحسب جغرافيا الأرض لا يوجد عندنا يوم في السنة تتساوى فيه ساعات النهار عند كل أهل الأرض. أنت تريد مساواة؟ لا توجد مساواة. لا يمكن أصلا، يستحيل أن يوجد يوم في السنة الساعات، ساعات النهار والليل فيه تتساوى في كل الأرض. هذا خيال. إذن دعوة المساواة غير صحيح. نعم أنت لا تميز بين المساواة والعدل. الله أمرنا بالصوم وتفاوتت ساعات الصوم، جيد، الثواب يتفاوت بهذا التفاوت. من كان صومه متعبا أكثر من غيره ثوابه سيكون كذلك، وتنتهي القضية. نحن كان في الصيف صمنا مثلا 16 ساعة، بعد سنوات سيصبح في الشتاء فنحن سنصوم أقصر، ومن كان يصوم أقصر سيصوم أطول، تنتهي القضية. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه المبررات كلها لا تقوم بها قائمة. فلذلك لا يوجد أي مبرر شرعي أو تاريخي أو علمي يجبرنا على اعتبار أن هذا التقويم هو تقويم خاطئ. فلذلك دعوة إرجاع شهر النسيء دعوة لا دليل عليها. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور السابق ذكرنا بطلان الأدلة التي استدل بها الطرف الآخر المبررات، لكن لن نكتفي بهذا، بل سنذكر أدلتنا على صحة هذا التقويم وبطلان دعوى خطأه. أول دليل عندنا هو دليل قرآني، وهو قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. موضع الشاهد ما هو؟ هو حصر الشهور بكم؟ باثنى عشر شهر. الطرف الآخر الذي يدعي وجود شهر اسمه النسيء هو يضيف شهرا كم؟ 13. الآية صريحة أن عدة الشهور فقط وفقط كم؟ 12 شهر. الآية فيما بعد تتعرض للشهر 13 وهو النسيء، قالت إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الآية ذكرت أن النسيء زيادة في الكفر، لماذا؟ اعتبرت عملية الإنساء التي يقوم بها العرب هي من الكفر. لماذا؟ العرب ترى ما كانوا يضيفون شهرا ثالث عشر كل ثلاث سنوات فقط، لا، كانوا يتلاعبون بموضع هذا الشهر تبعا لأمور السلم والحرب. يعني الآن هناك حرب قائمة، يؤخرون هذا الشهر أو يقدمونه أو يضعونه بين الأشهر الحرم. لماذا؟ لأن العرب لا تتقاتل بين في الأشهر الحرم، فيستعملون هذا الشهر لتقديم أو لتأخير الأشهر الحرم. القرآن قال هذا الفعل زيادة في الكفر، وهذا الفعل كان له أناس اسمهم القلامسة يقومون به، تحصل مشاورات ويقوم في الحج ويخبر بشهر النسيء وبموضع النسيء. القرآن صريح، عدة الشهور كم؟ 12 شهر فقط. هذا دليل قرآني يبين لنا أن قرار إزالة شهر النسيء هو قرار ماذا؟ قرار إلهي وليس قرارا بشري. يعني ما جاء أحد وحرف التقويم الموجود عند العرب مثل بني أمية، لا، التقويم عدله القرآن الكريم بإلغاء فكرة الإنسان وإلغاء هذا الشهر المسمى بالنسي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو دليل روائي، عندنا رواية رواها الخاصة والعامة عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية هي جزء من خطبته في يوم عرفة في حجة الوداع، ويسمى بحديث الاستدارة. مضمون الحديث: إن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذكر الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. النبي أعلن هذا الإعلان العظيم متى؟ في حجة الوداع في خطبة عرفة. وهذا الإعلان فيه 3 فوائد: أولا أن الأشهر رجعت إلى مواضعها الطبيعية، مكان يضيفون شهرا الأشهر تحركت، أنت لما تضيف شهر الأشهر ستتحرك. النبي أخبر أن الأشهر الحقيقية رجعت إلى مواقعها التي أرادها الله عز وجل. وهنا تفهم لماذا النبي لم يحج إلا حجة واحدة، ولماذا أجل حجه. لماذا؟ لأن أشهر الحج لم تكن في مواضعها الطبيعية. لما رجعت أشهر الحج إلى مواضعها الطبيعية حج النبي وأخبر بهذا الأمر. هذا الأمر الأول. الثاني أخبر أن عدد الشهور 12 شهرا، وبالتالي أعلن إعلانا رسميا عن إلغاء شهر النسيء. 3 حرم التلاعب بمواضع الشهور، حتى شهر رجب بين مواضعه بحيث لا تأتي عملية التقديم والتأخير. والعجيب أن يوم عرفة، هذا يوم عرفة يعني 9 من ذي الحجة من السنة 10، الروايات ذكرت أنه كان في يوم الجمعة. الآن لو استعملت أي برنامج تحويل من شمسي إلى قمري، من هجري إلى ميلادي، تجد أنه بالفعل يوم جمعة. فلو كان شهر النسيء موجودا وحرف فيما بعد، المفروض لا يأتي يوم جمعة، يأتي يوم آخر، لأنه حصل تلاعب فيما بعد. تطابق هذا التاريخ مع البرامج الحالية دليل أنه من ذلك الوقت لم يحصل أي تغيير في ماذا؟ في مواضع الشهور. هذا الدليل الثاني، حديث الاستدارة، وطبعا هو حديث مهم لكن شرحه يطول. الدليل الثالث والأخير وهو الأهم ونختم به، هي السيرة القطعية. سيرة المسلمين. ولا نقصد بالمسلمين عامة الناس، لا، نقصد أئمة أهل البيت عليهم السلام. أنا أتفهم لما يأتي شخص من مذهب آخر ويشكك في صحة هذا التقويم. لماذا؟ مثلا بعد النبي يحصل تحريف ممكن، ولا يوجد من يصحح الدفة ويعدل البوصلة. لكن نحن نتحدث عن 3 قرون بعد النبي، كان المعصومين ماذا؟ حاضرين، وكانوا يصومون ويحجون ويتعبدون بمرأة ومسمع من الناس. فلو كان هذا التقويم فيه خلل، على الأقل صدر من أهل البيت موقف، ولو موقف واحد أقلها، لنقل أنهم كانوا يحجون في غير أوقات الحج المعروفة، أو كأنهم كانوا يصومون في غير شهر رمضان، أقلها. لكن احنا لما نرجع للروايات لا نجد أنهم يصومون مع الناس، يحجون مع الناس، الناس كانوا يرونهم وين؟ في الحج، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الباقر، الصادق السجاد. بل عندنا روايات صريحة في أن الحج قد يكون في البرد وقد يكون في الحر. شهر رمضان ليلة القدر، عندنا روايات أنها قد تكون ليلة في ليلة موسم حر أو في موسم برد، لذلك الروايات قالت لا بد أن تكون معتدلة. موجود هذا الشيء. كيف يأتي شخص من الوسط الشيعي ويشكك في أمر مثل هذا مع وجود السيرة القطعية لأئمة أهل البيت عليهم السلام في التعبد بهذا التقويم؟ واقعا هذا أمر عجيب. وإلا نقرأ سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، خلنا في سيرة الحسين عليه السلام في محرم الآن، عندما ذهب لمكة في السنة الأخيرة من حياته الشريفة كان عازما على الحج، وعندما خطب خطبته الأخيرة كانت في موسم حج. زين، هو خرج لإصلاح الخلل للثورة على تحريف الدين من بني أمية، المفروض أن يذكر هذه القضية، لكن هو ذكر قضايا أخرى. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني لأسلافي. يهيئ الأمة، وانت تهيئ، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. أعلن ذلك الإعلان، ها إني ماضٍ، وذهب إلى بيت الله والدعوة. عجيب، بيت الله حرم آمن، بيت الله لو استجار به أحد يؤمن، حتى الحيوان آمن في بيت الله. ترى ها، حتى الحيوان، الحشرة لا تقتل في بيت الله. ويجي ذاك الكتاب، اقتلوا الحسين ولو كان معلقا بأستار الكعبة. عجيب، شنو هذه الأمة التي لا تراعي لا حرمة شعر ولا حرمة الكعبة ولا حرمة الحسين عليه السلام؟ لذلك الناس يلبون لبيك اللهم لبيك، والحسين له تلبية خاصة، ماذا يقول؟ لبيك يا رب بقتل رجالي، لبيك يا رب بذبح أطفالي، لبيك يا رب بسبي نسائي. بعد خلنا نتعمقها، لبيك يا رب بحجر أبي الحتوف على جبهتي،
لبيك يا رب بسهم حرمل المثلث في قلبي تتحملها، لبيك يا رب بشمر يتربع على صدري أين المنادي حسين. لبيك يا يا باشد العصايب، لبيك ساعدني على مقاس المصايب، لبيك صبرني على فراق الحبايب، لبيك بطلع للشهادة بهالشيايب. يلا هالحسين يلبي، الحسين يودع، لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري، لبيك خلي الأعوج يدوس صدري، لبيك جانب كربلا محفور قبري، لبيك باسوي بدال القبر سبعين، لبيك خلي جنازتي تسبح بدمي، لبيك هذه عزوتي وأولاد عمي، خلها ضحايا تعتفر بالتوب يمي، رضعان وشيوخ شبيب بغير تكفي. بعد ابا عبد الله اي تلبيه عندك؟ قال لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، ابو فاضل لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، خل رميه وبالعطش تصرخ يتامي، لبيك هذا نور عيني ومهجة حشاي، خلني أشوف على الثرى من غير تكفي. بعدها هذه التلبية لكم يا شيعة الحسين، هذه التلبية لكم، أي مقام تنالون من الحسين؟ لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة، والله وإن كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة، لبيك خلنا ننذبح ونشيد الدين، لبيك خلق من العطش تخلص انفاسي، لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، لبيك خلني على الترب طايح أقاسي، بحر الشمس والعطاياش وصراخ النساوي. أمر الحسين هابي أبي وأمي بالاستعداد للرحيل، لكن ما أدري زينب، ها زينب تتساءل من يكفلني أخي أبا عبد الله؟ سفر طويل يا حسين، من الكافل؟ يلا يلا ها. يوم الذي راعي الشيام أنواي شيد الراحلة، يا تحفظها لا تستحي، هاي الليلة هاي الليالي ليالي مصيبة. يوم الذي راعي الشيام أنواي شيد الراحلة، ما شاء الله جاب المحامل للحرام كل فارد وجه حديلة طب لا عد زينب يبتسم عباس راح المرجلة قال لها يا مهجة علي قومي نريد الكار قالت لأخويا محملي من هو الذي يتكفى قال لها عيناك يبشري أمريك نويد نتمثل طلع عباس حدي والزي من ضجه لاهلة كل ساعة عباس نزل محمى محمل الحار يعدل صد للحسين وناشد شنهي نازلتك بالفلا أبا أبا الفضل لماذا كل ساعة تنزل إلى الأرض قال يا أخو يا نازلتي تدري بخيت نمدى لا ما تحمل الهم والهضم فطنت على العزو العلا معذرة يا أبا الفضل ريتك يا عباس تحضر يا مطلعات من كربلاء ما الذي جرى سترة وجهها جفوفا والدمع الخد سائلة ترضى يا حيدر شيمتك شمر وزجور بيها ولا لو رادت الناقة تعثر يضرب بناتك حرملة رحم الله من نادى ومغوى حسينا ومصيبته بعدها خلوا الصف لك اجا ابا الفضلها الى زينب هاي الليلة ليلتهم ها اجا الها ها يلا شي يقول الشاعر يقول لزم جفخت بيمين ومسح من عينها الدمعة وجا وياها للكعبة يطوف اشواطه يسعى وبين هي تطوف ويا لمها زينب تسمع يقلها انا بالبي وطوف اسعى بلطفوف يلا اذا تتحمل هاي المصيبة اين تلبيتك ابا الفضل اين حجك قال حجي تدري يا زينب بصير بعاشر محرم والموقف برض لطفوف ونهر العلق مي زمزم وحرامي انا درعي وطوافي حوض المخيم احمي العائلة بسيفي ولا يطبها بوجود الخوف اين الصفا اين المروة قالوا بدال الصفا والمروة بصير بكربلا مسعاي بين العلقم والخيام اروح انا واجيب الماء حتى يصوب عيوني ويقطع شمالي ويمناي وطيحان على الغبرة وراسي بالعمد مخسوف. ولما سمعت زينب نادت لكن بحسرة أنا يا أخويا حرامي ثوب الطاهرة الزغرة ألبسا وأتني الحسين وقبل صدره نحرا لن الشمر بيحزان أنا مناد حسين وقلبا من الضمام الهؤوف. أين الوقوف يا زينب؟ قالت ووقف أنا فوق التال وبالبي أنا وبصيح منشوف حسين عالتربان مرة يقوم مرة يطيح يونوني المثلات قلبه جرحه تجريح وجبيله من الحجر ينزيف من ضربة أبو الحتوف. أبا لبي أنا بالنوح وزمزم دمعتي من العين وإذا تسألني يا عباس طوافي موقع في وين أقل لك والله يا أخويا طوافي حال جسم حسين وشوفا مسلب ثيابا ومنا مقطع لجفوف. يلا هبيت الدعاء وأسألكم الدعاء المسعى المسعى زينب وبسعى يا قمر عدنان وأنا ألطم على الرأس من مر المسرعك أمشي وشوفك مرمي يا عباس ومرة أعتني الحسين وشوف بالخيول انداس ومن مرضى ضلوعه أنا مناد حسين. أخي إن الله شاء بأن يرى جسمي بفيض دم الوريد خضيبا ويرى النساء على الجمال حواسرا أسرى وزين العابدين سليبا. إلهنا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشف المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحق الحسين وبحق مآتم الحسين ادفع وارفع عنا البلاء والوباء وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المؤسسون لهذا الاجتماع. تقبل اللهم أعمالهم وسل اللهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين ومن منعت على ولاية المولى أمير المؤمنين ومن ليس له ذاكر يذكره لا سيما خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.